هذه الليلة التي يخصصها مقهى صحني الأزرق الشريك الأدبي الذي أثبت لنا في الفترة الماضية أنه يقدم في قائمته وجبات الأدب والشعر كما يقدم الأطباق الساخنة والمشروبات. واسمحوا لي قبل البدء أن أتقدم إلى المشهد الأدبي والثقافي في وطننا الحبيب برسالة تعزية في قامتين شاهقتين في وطننا الحبيب، مدير جمعية الثقافة والفنون الأستاذ علي الغوينم والأستاذ الأديب محمد الغزال وعبد الله رحمهم الله، وإن شاء الله البقية في حياتكم جميعا والحياة تتسع للفرح وللشعر إن شاء الله تعالى. هذا الليل يضيء بحضوركم أمسية نسائم وأنتم عبيرها لشاعر من ألق وعبق، لأحاسيسه سطوة من المفردات لا يسعى إلى التقعير والتعقيد في الصياغة اللغوية اللفظية، لكنه يكتب شعرا حقيقيا مفعما بالصور البيانية والأخيلة. وقبل هذا وذاك تتسم قصيدته بالواقعية والصدق، ورغم أنه بكالوريوس في الأدب الإنجليزي وحاصل على شهادة التيسل من جامعة لندن، إلا أنه مفتون بالضاد إلى الحد الذي يجعل العربية تقفز دائما على شفاهه حتى في حديثه العادي واليومي. ديدنه التواضع والبساطة والألفة، ويعيش شروده في القصيدة بغتة وأنت تتحدث معه، ولذلك أحسن اختيار العنوان لديوانه الأول شرود مؤجل، والصادر عن دار الكتب بالتعاون مع ملتقى ابن المقرب الأدبي. وبالإضافة إلى كونه عضوا إداريا في ملتقى ابن المقرب، فهو عضو منتدى لينابيع الهجرية وعضو مؤسس ورئيس لجنة العلاقات العامة في خيمة المتنبي، وقد نال قصب السابق محققا المركز الأول في الشعر الفصيح بجائزة راشد بن حميد في الإمارات العربية المتحدة، والمركز الثاني في ذات الجائزة في أحد مواسمها الأخرى. كما أنه تسنم منصات أمسيات ومهرجانات عديدة وكبيرة محلياً وخارجياً، فتارة مقدماً رائعاً وتارة ضيفاً في فعالية، بالإضافة إلى حضوره عبر بعض القنوات الفضائية والإذاعية. ترجم له في معجم شعراء الخليج ومعجم شعراء وأدباء الأحساء التابع لنادي الأحساء الأدبي ومعجم شعراء منتدى لينابيع الهجرية. باسمكم جميعا نرحب بأحد فوانيس القصيدة الشاعر عبد المجيد الموسوي. أهلا وسهلا بك سيدنا، ويسعدني أولا أن أكون إلى جوارك في هذه الأمسية. الله يبارك فيك وأهنئك بصدور ديوانك مجددا، ديوان شرود مؤجل، وأود أن يكون هو الانطلاقة لرحلتنا معك هذه الليلة. هل لك أن تحدثنا عن ماهية وطبيعة قصائد هذا الديوان؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا حقيقة يعني أشكركم من أعماق قلبي أن تجشمتم العناء في هذا الجو الغابر أو المضطر. الأجواء ليست جيدة بالخارج، ولكن حقيقة وجودكم هذا له محل كبير من التقدير في نفسي. أشكركم جميعا وأتمنى أن تكون هذه الأمسية على مستوى هذا العناء وهذا التجشم. ولا أنسى أن أشكر صديقي الشاعر البهي المتألق الأستاذ جاسم عساكر الذي أحرج حقيقة أن يقدمني شاعر كبير من شعراء الأعساء بحج الجاسم عساكر.
لا لا عادي أقدم أي واحد.
بالنسبة للديوان طبعا أنا تأخرت كثيرا في إصدار الديوان حقيقة، ولم أكن على الأقل قبل شهور، 6 شهور أو 8 شهور، النية على أني أطبع ديوان، لا لشيء إلا لأنني على علم أنني لن أقدم شيئا جديدا في الساحة الأدبية الشعرية، وأنتم ترون كثير من الدواوين التي تخرج حقيقة لا تقدم الجديد ولا تقدم ابتكارا شعريا جديدا، وهذا الديوان من ضمنهم، ولكن إلحاح الشعراء الأصدقاء والمريدين ويعني كل من يعرفني يلح علي بهذا السؤال، أين ديوانك؟ فأنا قلت يعني خلني أفتك من السؤال ونطبع واليصير يصير، فهذا هو يعني، ولذلك أسميته بالشرود، أني كنت في حالة شرود مؤجل وما كنت ناوي الطباعة. الديوان هو ديوان يحتوي على قصائد مجدانية وقصائد غزلية وبعض المقطوعات وأيضا قصائد تخص الشعر وأيضا فيها بعض القصائد الإنسانية. هذا باختصار.
يعني أنت يا سيد تتحدث بمسؤولية كبرى أمام الطباعة والإصدار وتتمهل كثيرا، لكن قد يعني تحرم نفسك وتحرم أيضا متلقيك من قصائد ربما يعني لو وثقتها في حينها، والآن ربما يعني أنت من الذين جابه شراسة الحياة بالقصيدة مبكرا جدا وتأخرت كثيرا في هذه الطباعة. شروط مؤجل كعنوان، يعني أنت كيف تختار، يعني تتحدث عن الديوان وعن العنوان قصائدك بشكل عام، يعني كيف يتم اختيار عنوان قصيدة لديك؟
والله العنوان يعني أنا دخلت في مخاض كبير جدا وتأخر الديوان بسبب العنوان وغيرت عناوين كثيرة، كل ما وضعت عنوان لم أقتنع به، ولكن آخر عنوان وضعته كان لعلي أمسك بالطرف، واكتشفت أن شاعرة معروفة كبيرة مصرية قد أخذت نفس الديوان نفس العنوان، لأنني أنا صرحت به في أمسية كان يقدمني فيها الشاعر الجميل أستاذ أمير محمد صالح، وبعد الأمسية بشهر وجدت هذا العنوان على ديوان جديد صادر في مصر لشاعرة مصرية، فاستشرت الشباب وأحمد وكذا فقالوا لي تغير العنوان، فوصلت إلى هذا العنوان.
بصفته الديوان الأول، يعني من وجهة نظرك ما هي العوائق التي تقف حائلا أمام الشاعر أو المبدع حال طباعته لديوانه الأول؟
طبعا العوائق إذا كان الشاعر شاعر حقيقي يعيش القلق الشعري والقلق الإبداعي لا يتجرأ أن يطبع بسرعة، إلا أن يأتي مجموعة من الشعراء يؤمنون به ويؤمنون بشعره فيلحون عليه، مثل ما يحدث الآن عندنا في خيمة المتنبي، نحن الآن نلاحق، ويعني أقصد هذه الكلمة بالدقة، نلاحق الشباب الشعراء اللي عندهم طاقة إبداعية ويؤمن بهم كبار الشعراء بالأحساب، نلاحقهم حتى يطبعوا، والحمد لله ظفرنا الآن بثلاثة وفي الطريق تقريبا 6 أو 7 شعراء الآن وصلت دواوينهم للفحص والترتيب عنها، وإن شاء الله سترى النور قريبا.
طيب، دار الكتاب هي دار كويتية، ترى ما الذي يحدو بالمبدع أن يطبع ديوانه خارج بالخارج؟ لماذا لا يطبع بالداخل؟ هل هو لسرعة انتشار مثلاً أم لقلة التكلفة؟
والله ممكن سؤال أنا بجاوب عليه محمد، أشوف هالسؤال ما لي علاقة فيه، ولكن أنا أشوف أي شاعر أو أي كاتب يبحث عن دار نشر الهدف الأول أن ينتشر كتابه، فإذا كانت دار النشر عندها قدرة وعندها يعني طريقة معينة لنشر الديوان في مثلا معارض بعض الكتب وفي الصالونات الأدبية وفي المؤسسات الثقافية وأسعارها منخفضة وجيدة، لأن بعض الدور النشر للأسف يعني تستغل الكتاب والشعراء والأدباء.
نستمع إلى قصيدة.
إني أنا الإنسان نفحة آدم، الحب من أسمائي البيضاء، الآدمية بذرة الحب التي انشطرت كأقدس شفنة لفنائي، أنا آية الفيض التي من روحها انفجرت عروق الماء للصحراء وسرت تبث الخصبة أنهر جنة للرمل للبشرية الجدباء، قلبي حمامة معبد حطت على جنح الظلام وعششت بحرائي، فرشت سواعدها المليئة بالندى وغدت تزف السلم للأفياء. بالشعر يمكن أن نشفي خواطرنا، بالشعر يمكن أن نهدي الرياحين، نستاف من عبق الأنهار أحرفنا ونغرف الشعر من ألقى سواقينا، ونقطف القافيات البيض نحملها من مشتل الشعر ريحانا ونسرينا، ما ثم غرس شتلناه بمجلبة إلا نما واستوى نخلا ويقطينا.
بالشعر يمكن أن نشفي خواطرنا، الشعر نافذة البكر التي انفتحت على الحياة كغصن حين ينبهق، الشعر أغنية وحي وفلسفة، نهر من البوح منه الروح تندفق، الشعر ما الشعر بحار وزورقه وشاطئ جانباه الحب والعبق. وأمسكت حبل القصيدة، أنا لحظة الإيقاع، حملت قصائدي بدمي، سأكتم آهتي بفمي لأغفو بين أحضان القصيدة. أرقيك بالشعر إذ بالشعر يمكننا منح الحياة حياة للغد الآتي، أنا والشعر صنوان بغير الحب لم نهدي، وأبقى أجدف شطر القصيدة لا شيء يبرق لي في الخيال لأكتب مقدار بيت، فما زلت منذ البداية أركب ظهر القصيدة طفلا. ما السر وراء كل هذه العبارات المكثفة عن الشعر أو الدالة عليه والتي يضج بها هذا الديوان، وأنت تتغنى للشعر وتتشبث بالقصيدة كغريب؟ هل وسائل التواصل الاجتماعي سرقت من الشعر وهجه وبريقه، أم ما زال الشعر نجمة ساطعة في سماء المشرق؟
لا زلت منذ أن عرفت هذه المفردة الشعر وهذا الكائن يخيفني كثيرا وأتهيبه كثيرا، ولذلك ترى في كل قصائدي لابد أن تتسرب مفردة الشعر ولابد أن أحكي عن الشعر وأتحدث عنه بخوف. وكما يقول الأديب والناقد الكبير عبد الله الغزامي، الكلمات والمفردات دموع اللغة والشعر بكاء فصيح.
من نصوص هذا الديوان الجميل نصان رائعان فائزان في مسابقة راشد بن حميد للثقافة والعلوم بدولة الإمارات العربية المتحدة، ما هي رؤيتك حيال المسابقات الشعرية؟ كيف تنظر لها ومتى تقرر المشاركة من عدم؟
كنت أنتقد من يشارك في المسابقات، وكنت أعتبر المسابقات يعني لا تمثل للشاعر أي شيء، و يعني ربما هو ترف الملاحقة هذه المسابقات ولا يليق بالشعر أن يعني يلحق الشاعر بهذه المسابقات، ولكن حقيقة هذه كانت نظرة قاصرة في البداية، وكنت على هذا الرأي إلى أن يعني في مرة من المرات في عام 2014 تقريبا ألح علي صديقي الشاعر الأستاذ ناجي حرابة بأن أزج بقصيدة من قصائدي بهذه المسابقة، حتى أنه قال لي إن لم تفعل فأتني بها وأنا أرسلها لهم يعني. فاستجبت له ونسيت الأمر، فذات صباح بارد اتصل بي الأستاذ جاسم عساكر، والأستاذ جاسم عساكر طبعا اللي ما يعرف صاحب مقالب كثيرة ومداعبات وكذا، فاتصل بي وقال لي يعني بلهجة أحسائية ركيكة جدا إنك فزت في المسابقة يا كذا، ما نبي نقولها يعني. فطبعا قلت أنا من مداعبات يعني ها؟
لا
صعب بعدين في الجلسة، فأنا ما صدقته طبعا، فقال لي رأي شوف الواتساب وكذا، ففعلا فالحمد لله. فالمسابقات حقيقة أنا بس في بعضهم يكتب القصيدة من أجل المسابقة، يعني يكتب قصيدته يجلس في البيت ويخطط وكأنه يهندس بيت معماري ويرسم القصيدة إلى هذه المسابقة، وهذه صراحة طريقة أنا ما أشوفها يعني طريقة إبداعية يعني. أنا قصيدتي هذه لم أفكر في أن تكون في مسابقة، إنما كتبتها هكذا. والقصيدة الثانية أيضا هكذا، أنا كتبتها قبل المسابقة بثلاث أربع سنوات، ولكن وجدت فيها كانت تمشط شعر الصدر، وجدت فيها قصيدة تلامس المرأة، وكان البلد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله كان في انفتاح للمرأة، وكان فقلت مناسب إني أنا أرسل هذه القصيدة، وأيضا الحمد لله حققت. فالمسابقات إذا كان الشاعر يقصد من المشاركة في المسابقات هو الانتشار فهذا ما في عيب ولا في عيب، بالعكس يجب أن كل شاعر يحاول أن يسوق لنفسه إبداعيا، وإذا يعني تشارك في مسابقة يعني فيها مثلا من المصداقية الكثير، ومسابقة لها تاريخ مثل مثلا مسابقة العويس أو مسابقة مثلا المسابقات الكبيرة اللي في الوطن العربي، من ضمنهم مسابقة جائزة راشد نحميد لها أكثر من 38 سنة، وحقيقة عندهم مصداقية كبيرة جدا، لا توجد هناك عنصرية، لا توجد هناك كذا، هم يبحثون عن الإبداع فقط، فما أشوف في مشكلة أن يشارك الشاعر في المسابقة.
جميل جدا. أنا أتذكر في الموسم اللي انشاركت فيه وأنا بشرتك أنا كنت مشارك ومقهرف يعني بما أننا أيضا ذكرنا الشعر وذكرنا المسابقات، أتصور بأن القصيدة التي فزت فيها في مسابقة ابن حميد لدرجة أنك كتبت يعني قصيدة في رمز من رموز الشعر أستاذ جاسم الصحيح، وهي قصيدة فائزة، فيعني أحبذ لو الجمهور ليس الجميع سمعها إذا كانت موجودة.
طبعاً لي الشرف الكبير أن أكتب قامة شعرية لحجم الأستاذ جاسم الصحية، وكيف لا تكون القصيدة رائعة إذا كتبت في الأستاذ جاسم؟
قصيدة فائزة.
إيه القصيدة هذه الفائزة. شاعر يقطف الدهشة من شجر المجاز، هبني مجازك في القصيدة، فك لي شفرات بروحك، أي كون شكلك، هبني غناء الطير، عل نغيمة تهوى انسكاب اللحن، هب لي بلبلك واسكب سلاف البروح، رز كؤوسه سبحان شعرك، من ترى يوحيه لك، وأدر دنان الشعر صب بيانا، ما أجمل السحر البيان وأجملك، الشعر من خمر الكلام فرشفة في الروح، نسكر في هواك لمن هلك، من أي متكئ أتيت محملا بالفيض قل لي من بحقك أرسلك هل كنت في رحم السماء معتقا فأتى إباب القافيات وأنزلك. من أي متكئ أتيت محملا بالفيض قل لي من بحقك أرسلك هل كنت في رحم السماء معتقا فأتى إله القافيات وأنزلك أولت ذاتك كي تعيد جمالها فسعى لك المعنى الأنيق وأولك جودت شعرك لم تخن آياته رتلته مقدار ما هو رتلك ألقت عليك الأبجدية ثوبها فارتد منك الشعر حتى ظللك وأتت لك الفصحى تضج أناقة وتقول مغرمة حبيبي هيث لك. من رقصة العرفان جاد بك الهوى نشوان تكنس كالحمائم ذا الحلك كالضوء تنفذ في القصيد ميمما شطر القوافي البكر تشعل أنك ما زلت تفتكر الخيال تحفك الألطاف يتبعك الهوى ملكا ملك تبتل منك الروح تنهمر الرؤى مقدار من همر الجمال وبلدك ما كنت إلا أنت وترا واحدا الشعر ألهمك الهوى كي يسقلك يدعوك عبقر أن تأم جنونه وتعيد في واديه هيبة من ملك يا كاتب الوحي الأخير أحد فهمنا غلط مرة قلناها لجمعية التقافر فنون وأعطانا انذار كاتب الوحي الأخير هو ديوان دواوين أبو أحمد يعني. يا كاتب الوحي الأخير وهل لنا وحي سواك على الحقيقة مثلك يا كاتب الوحي الأخير وهل لنا وحي سواك على الحقيقة مثلك إني أراك إني أراك وأنت تملأ أرضنا شعرا وتقدح في القصيدة مشعلك متنبيا تختال تمتشق القرى متحزما بالشعر تحفر جدولك الشعر يا ابن الشعر سلمك اللواء وأتى بكل العاشقين ووكلك القوافي كلما اختمر المزاج تتوب تشحذ منجلك وتصوغ من قمح الدلالة فكرة عنبية وتجوس تحصد سنبلك وتذيب روحك في المروج ندية وتظل تسعى كي تبث قرنفلك تعلو تحلق في المجاز تشف تخترق المدى فلكا فلك ثملا تراقصك المعاني تحتسي نخب الكروم فأي كرم أثملك
تستحق هذه القصيدة كل فوز لا شك والأستاذ جاسم بالتأكيد رد التحية على هذه القصيدة حينما أهدى ديوانه تضاريس الهذيان وكتب مقطوعة رائعة يقول فيها نورت من وهج العواطف مدخلك وفتحت شرياني لتدخل منزلك يا قوس أحبابي وحولك نلتقي لندير فرجار العناق ونكملك جملتني بالأمس عبر قصيدة هي من حداءات الكواكب للفلك. عبد المجيد: وما أجيد لردها حسنا يقاس بما إلهك جملك. هذه خيول القافيات وقد دنت من ضفتيك، دنت لترشف من هلك. أنا كي أقولك مدحة لك ترتقي وأفيكها أرجوك هبني مقبلك. طبعا هو قال وأفيكها. في قراءته النقدية لهذا الديوان يقول الأستاذ جعفر عمران عبد المجيد الموسوي: لا يتعب القارئ في فك رموز القصيدة أو البحث عن المعنى، ولا يخبئ المعنى في بطن الشاعر، بل القارئ يجد نفسه شريكا معه في عذاباته. القارئ يجد نفسه داخل القصيدة يقرأ ويترنم بإيقاع غنائي عذب متخفف من البؤس، عذب من دون ثقل في القراءة أو سأم. هل يحضر المتلقي في ذهنك ساعة الكتابة؟ هل يعني لك أن تكتب ما يثير دهشته على حساب فكرة تتنازل عنها؟
والله أبو محمد أسئلتك الليلة ما أدري شلون.
إسلام.
يعني
أنت وقت الكتاب أحياناً استحضر الواحد متلقي كيف راح يتبع؟
لا طبعاً أنا أستحضر المتلقي استحضار احترام، يعني أحاول وأجتهد أن أكتب حاجة على الأقل لما يقرأها المتلقي أو يسمعها يعني أشعر أن يشعر المتلقي أن هذا الكاتب أو هذا الشاعر اجتهد نوعاً ما في كتابة هذا الشيء.
هل تكتب بمزاج المتلقي؟ يعني تعرف أن مزاج فلان يعجبه بهالطريقة هذه، ممكن أنت
تكتب بمزاجي؟
ما هذا سؤالي، يعني إيش اللي بزعلك فيه؟
أنا موصيل أجيب هالأسئلة بس ما يفعل.
سؤال صحيح. في قراءته النقدية لهذا الديوان أيضاً يقول الدكتور ناصر النزر: الشعر قبل أن يكون حياداً عاطفياً هو تحرير لغوي دقيق ونشاط كلامي عميق، كلما حرره شاعره بلغة دقيقة ومكثفة برقت درره وبلغ أثره، وهو أمر غير خاف في هذا الديوان جعله يظفر بعناية القارئ. هل فعلاً القارئ اعتنى بهذا الديوان؟ وهل تم تناول تجربتك نقدياً؟
الحقيقة أنا يعني ما توقعت أن الشروط مؤجل يلقى هذا الترحيب حقيقة في المشهد الأدبي. فأولا أتوجه بالشكر كل الذين كتبوا عن هذا الديوان، أستاذنا الكبير أستاذ جعفر عمران والدكتور ناصر النزر ومحمد الشكار وفي شيء سيدك
نعم شقاق أستاذ محمد الشقاق،
اللي أتوجه لهم حقيقة بالشكر الجزيل، وعبارات كثيرة جدا حقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أتتني، وللمعلومة أكثر العبارات إشادة للشعراء الأصدقاء خارج المملكة أو خارج المنطقة الشرقية اللي ما وصلهم الديوان حقيقة، يعني أمطروني بوابل كبير جدا بشديد إعجابهم بالعنوان مال الديوان. فكثير من العبارات حقيقة سلطت الضوء على العنوان قبل أن يقرأ من العتبة الأولى وهو العنوان. أتوجه مجددا لكل من وصله هذا الديوان وأثر وتفاعل معه على مستوى التلقي.
عاد نسألك عن قصيدة الندرية ولا تخاف؟
إي لا أسأل لا تخاف.
طيب خلنا نستمع إلى قصيدة
ندرية. كان موجود.
اسمحوا لي بس أقرأ من الديوان لأن القصيدة مش مطبوعة.
لعلي أمسك بالطبع، رأيت فيما يرى النائم أني أشرب شعرا من بئر المجاز، دنوت أحدق ثم انحنيت وأمسكت حبل القصيدة أملأ دلوا من البوح، أشرب معنا شفيفا، شربت كثيرا ولكنني من لبن ما ارتويت، ورحت أمشط صحراء روحي وأطلق كل جيادي لأصطاد معنا أنيقا، ذهبت عميقا أفكر أسبر بئر الكلام ورأمل على ما اهتديت. عادي طبعا هذا توزعون شاي تصبون قهوة ما عندي مشكلة يعني.
لا مقبول جلسون يا شباب خلونا الشاعر الشعر الآن
اللي بعد شوي نسوي
استراحة شوي.
لا انت
انا بالنسبة لي عادي يعني ما أزعل يعني.
بس انت انكلت يا صحيح قلت اكلت اللي قال لا لا وقفنا ما
له قهوه اي شيء يا اخوان. ثم انحنيت وامسكت حبل القصيده املأ جدوا من البوح، اشرب معنا شفيفا، شربت كثيرا ولكنني من لظن ارتويت، ورحت أمشط صحراء روحي وأطلق كل جيادي لأصطاد معنى أنيقا، ذهبت عميقا أفكر وأسبر بئر الكلام ورغم على ما اهتديت، وعند المساء استنرت بقنديل بوح أناغيه كالطفل أرضعه الطاو، أمشي حثيثا وأبحث عن ضفة من نبيذ الكلام، لا شيء عندي وليس لقنديل بوحي فتيل يضيء، ولم أدخر لي ولو بعض زيت، فأمسكت بالطاو حتى انتشيت، أفتش عن غمضة شاردة تجردت أكثر حتى الغياب، وأصغيت للصمت في داخلي وكأن صدى عبر هذا السكون يحرك أحرفي الراكدة، تجردت أكثر حتى اكتشفت سذاجة فكرتي الباردة، فأي جفاف به قد هويت، وما زلت أمشي أنقب في العقل عن فكرة للعروج لأصنع من وحيها قاربا للخلاص، لأعبر نهر الكلام وأرمي بصنارة الوعي أصطاد من غوره قطة من خيال، وأنهل منه سنا للمجاز وأبقى أجدف شطر القصيدة، لا شيء يفرق لي في الخيال لأكتب مقدار بيت، فما زلت منذ البداية أركب ظهر القصيدة طفلا، فقد كنت أحبو طويلا وأكبو كثيرا، هرمت ولكنني ما مشيت، فلن أكتفي أن تجيء القصيدة طوعا لتكتبني، أو تجيء القصيدة جبرا لأكتب ما تشتهيه الخواطر، حتى وإن مدت الريح أعناقها للسماء وشد الجميع السرى للرحيل، فلن أركب الموج حتى يمور لي البحر يدنو إلي ويملأ بالفيض راح اليدين لتهمس للريح، هل اكتفيت؟ هنا يسكن الصمت في أضلعي كي أتم القصيدة قسرا، وأبقى أحدق في المتن، أمحو وأكتب أكتب أمحو، ولا الآن من حيرتي ما انتهيت.
سيدنا ما رأيك في قصيدة المناسبات التي تكتب بطلب؟ يعني أنت شاركت في الكثير من المناسبات الاجتماعية ووجه مألوف ما شاء الله، كيف تنظر لهذه القصيدة، هذه القصيدة التي تأتي بطلب من الآخرين في مناسبة معينة؟
باختصار شديد الشاعر في البدايات ربما ينسى وراء القصائد المناسباتية، وتعتبر هذه الفترة الزمنية دربة شعرية للشاعر، ممكن أن يشارك وفي المناسبات الموجودة الاجتماعية، ولكن يعني أن يطلب منه مثلا أن يكتب في مناسبة ضيقة ويلح عليه، هذا ليس شغل الشاعر أن يكتب في مثل هذه الأمور. والنقطة الثانية والأهم أن الشاعر إذا وصل إلى مرحلة من المراحل وأصبح رقما في المشهد العربي كحبيبنا وأحمد وأبو فراس والشعراء الكبار كلهم، ليس من يعني اللائق أن يطلب منه أن يشارك مثلا في بعض الاحتفالات أو التكريمات أو المناسبات أو تكريم فلان أو مثلا مناسبة فلانية، لندع هذا الشاعر الكبير يذهب إلى ضفة الإبداع الكبرى وهو القيمة الشعرية التي ينتظرها منه الوطن العربي والمشهد العربي، ولنعطيه فرصة أن يذهب بعيدا في حنايا الإبداع الشعري والأدبي.
برأيك ما هي معايير القصيدة الناجحة؟ متى نقول عن هذه القصيدة أنها قصيدة ناجحة؟ ما هي المعايير لها؟ ومن الحكم في تلك المعايير؟
القصيدة الناجحة هي التي تلامس شعور المتلقي، ليس المتلقي المخبوي فقط بل حتى عامة الناس. يعني الشعر إذا وصل للناس وإذا رأيت قصيدة يرددها الناس فهذا نجاح شعري كبير، مهما كانت هذه، حتى لو تكون هذه القصيدة على المستوى الفني ربما ليست من القصائد المعتد بها، ولكن هو من الشعر، من مفردة الشعر نعرف أن الشعر شعور يلامس الفطرة الإنسانية، فإذا ما لمس هذا الشعر الفطرة الإنسانية أعتقد أن القصيدة أن الشعر وصف. لكن أيضا هناك مقاييس إبداعية للقصيدة الشعرية، على الشاعر أن يجتهد حتى يصل إليها. يعني هناك طريقان، أن تصل بقصيدتك الشعرية التي تحمل من الفنيات المتواضعة، وباستطاعتك أن تصل وتلامس الفطرة الإنسانية والشعور الإنساني بقصيدة عالية المضامين وعالية المقاييس على مستوى الإبداع الشعري.
الكثير من الكتاب مهووسون بلقب شاعر، ترى هذا اللقب يعطي قيمة أسمى للكاتب يريد أن يصبح شاعر؟ في كل مكان نرى الشاعر فلان أو الشاعرة فلانة، هل هذا اللقب يعطي قيمة أسمى للكاتب؟ طبعاً أحمد شوقي طينها وصار أمير الشعراء مرة.
والله يعني أنا ربما تكون وجهة نظري تشاؤمية بالألقاب، يعني أنا حقيقة يعني عندي حساسية بالألقاب.
هل لديك اهتمام بآداب أخرى بصفتك على الأقل خريج أدب إنجليزي أو قراءات في الآداب الأخرى غير العربية؟ وما يعني انعكاس ذلك على لغتك؟
بدون أي مبالغات، أنا درست اللغة الإنجليزية كأي واحد، ما حصل تخصص وراح التخصص. تخرجت، أنا مو متخرج من ميشيغان ولا متخرج من لندن ولا من كذا، تخرجت من جامعة كلية التربية، يعني مستوى التعليم في اللغة الإنجليزية يعتبر متوسط يعني. فأنا حقيقة من أجل وظيفة فقط، ليس لي اهتمامات باللغة الإنجليزية ولا بالأدب الإنجليزي ولا بالترجمة ولا بالقراءات لشكسبير ولا أي حاجة. أنا فقط قرأت قليل من الأعمال الأدبية في البداية، وكنت متحمس وقت الدراسة، قرأت بعض الأعمال وبعض الروايات الإنجليزية واطلعت على الأدب الإنجليزي، لكني لا أفقه فيه شيئا ولست مطلعا عليه. اهتممت كثيرا باللغة العربية وقرأت في اللغة العربية وفي الشعر مبكرا قبل أن أكتب الشعر بسنوات كثيرة.
نستمع إلى قصيدة.
هذه القصيدة أيضا أنت ذكرتها، كانت تمثل شعر الصبر، أيضا كانت فائزة في إحدى المسابقات، ويحب جاسم صحيح لذلك بقول. كانت تمشط شعر الصبر لأنها لم تشأ لليأس عتمته، تسلقت سلم الآلام بالأمل، لأنها لم تعد تصغي لخانقها، تنفست كي تعيد الرش بالقبل، لأنها لم تجد لليل أجوبة، هوت على مسرح الحرمان والكلل، هوت لتعصر رمل الجوع معلنة دفن المواجر والآهات والخجل هوت لتنفذ ريح الصمت من رئة تخبئ الخوف بين الدمع والمقلي كانت تمشط شعر الصبر عل يدا من الحنين تواسي وردة الجبل ملت من الوقت خان الحب شرفتها تصاهرت حولها الأحلام بالعلل ملت من الآه هل ليل يتيه بها نحو الوصال لصبح بعد لم يصد موجوعة كرتها يروي حكايتها وضيمها في كهوف القلب كالشعل تكاد من فرط ما للقهر من ألم أن تشهر السيل في ليل على جبلي تهذي محملة أثقال محنتها تجر منهكة ثوبا من الأسل تغفو وتصحو على بؤس يؤرجحها بين السماء وبين الأرض متصل مسكونة بجحيم ضل يرهبها كأنه الموت يأتيها على مهل ترنو إلى الأنجم السكرى مناجية أفق السماء بشيء من صدى زحلي جار الزمان بنى عشا بمفرقها من الكآبة لم يرحل ولم يزل غريبة تنضب الآهات تربطها كل الجهات بأهل الشك والوجل تمسي وتصبح والأشباح تسكنها وحالها ملل يفضي إلى مللي أسيرة والمدى المشحون يخنقها تكفنت بالأسى واليأس والفشل تقوست تخنق الآلام تنفذها تصيح من قلبها الموضوع بالشلل ما عدت أقوى فما زالت قبيلتنا باسم السماء تدس السم في العسل ما عدت أقوى فما زالت قبيلتنا باسم السماء تدس السم في العسل عقلي خديج وديني ربع ملتها لم يبق لي غير حلب الشاة والإبل أنوثتي استلبت ما عدت أعرفها يكفي بأن تهرب المرآة من مقلي هذه أنا هي هذه أنا غير أني الآن لست أنا أنا يتغرق في وحل من المثل لكنني لن أعيش الصمت خانقة أو تاري البكر بين العرف والدجل ولن أدين لغير الله لو عصفت لي الرياح ولن أصغي إلى هبلي
أخي عبد المجيد جيد
قم تفهم
من هو عبد المجيد الموسوي لو لم يكن الشعر؟ يعني ماذا يعني لك الشعر في حياتك؟ ماذا يعني لك الشعر بما هو شعر؟
والله ايش اقول لك انا يعني منذ ان كنت طفل وانا اسمع الشعر في بيتنا بحكم ان امي خطيبه واسمعها تترنم بالشعر فاحاول ان احفظ منها فمره حفظت بيت وقالت لي مكسور اعد البيت فشنه مكسور وشنه موزون وشنه كذا فدخلت في هذه الموجه فلو لم اكن شاعرا لكنت شاعرا
يعني نقدر نقول أمك الخليلة بنت الفراهيدية.
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 أنا جبت أقولها يذكرني بأحمد صحيح لو لم يمكن.
لأن لا تنسى وجه السؤال لازم يؤدي لنا شيء حنجرة ذهبية.
اللي لا عاد. أول شيء أنت مو بمؤمن بإبداعي ولا تقدر تجامل يم الشباب.
طيب يا سيد ما
نبي. أنا اللي اكتشفتك على صعيد. ناقش فيك.
لا بس بعدين نفيت هذا الشعر في جلسة مشهورة ومسجلة. إذا تختم لنا في قصيدة لا تتجاوز 3 دقائق.
إيه ترى بخن الشعر.
يلا خلاص نختم.
ما تلاحظ ان ما قلنا ولا قصيدة غزل.
يلا غزل. غزل.
قرأت عينيك.
شكل.
قرأت عينيك حتى غبت عن ذاتي. وصرت أتلوك قرآنا وآياتي. وما اختليت بنفسي أو سكنت لها إلا وكنت سميري في المناجات. بك ابتدأت حكايات الهوى ثملا وما انتهيت فتبا للنهايات. فمذ شربنا سلاف الحب ذات هوى ونحن للآن في درب الغوايات. ما أجمل السكر حين السكر يلهمنا أن الغرام به أشهى الحكايات. كل الخطايا حماقات تدنسنا إلا جنونك من أنقى الخطيئات. كنا نلملم لا ندري حقائبنا نستنشق الحب في حضن المحطات. ونشعل الليل همسا كاد يفضحنا نغفو ونصحو على دفء العناقات. بدنا نعاني من الشوق الذي طفحت أحلامه نحتسي شهد المعاناة.
ختاما شكرا لمقهى ومخبز صحني الأزرق وشكرا لشاعرنا البديع السيد الأستاذ الشاعر عبد المجيد الموسوي وشكرا لحضوركم المضيء.